يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام فعلا في الصفات الذاتية، وقسم المصنف الصفات الذاتية إلى صفات الثبوتية إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وقال بأن الصفة الذاتية قسم البحث إلى مقدمة وعنوان ثاني بعد المقدمة، ذكر فيه الفارق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، ثم استدل على إثبات الصفات الذاتية. المقدمة ذكر فيها هذا، قال بأن العلة الموجودة توجد وتتصف بكل كمالات المعلول. لما؟ قال لأن فاقد الشيء لا يعطي، فكل شيء موجود بالمعلول هو موجود بالعلة، طبعا ووجوده بالعلة بدرجة أشد وأتم وأكمل. ليش؟ لأن المعلول هو الذي يحتاج إلى العلة بالإفاضة عليه، فلا بد أن يكون الكمال الموجود بالعلة أشد وأتم وأكمل حتى تفيض على المعلول بحسب استعداداته. زين، وهاي الإفاضة من العلة إلى المعلول لا ينقص من العلة شيء. ليش؟ قال لأن العلة حسب ما تقدم هي علة مجردة، والمجردة يمتنع عليها التقسيم أو قبول التقسيم. فإذا قلنا بأنها بفعلها ينقص منها شيء مثل الفاعل المادي، راح تكون قابلة للتقسيم، وقبولها للتقسيم قبول للزوال، والقبول للزوال هو علامة الفناء وعلامة الإمكان. فالواجب والعلة الموجودة غير قابلة للتقسيم، فغير قابلة للنقصان، ففعلها لا ينقص منها شيء. هاي المقدمة اللي ذكرها. زين، مثال هذا، قال مثال مثل المعلم يدرس تلاميذه، المعلم ينقص من علم شيء إذا درس؟ قال هذا المثال مثال مادي اللي ضربنا، لأنه الأستاذ شو يسوي؟ راح ينطي من علم تلاميذه، فراح يفيض عليهم الكمالات، وبإفاضة الكمالات ما راح ينقص من عنده شيء. قال بس هذا مع أنه هذا المثال يقرب الصورة إلى المقصد، العلة الموجودة فاعل لا ينقص منه شيء، والأستاذ فاعل لا ينقص منه شيء، ولكن أكو فارق بالمثال. المثال هنا مثال مادي، يعني الإنسان الأستاذ والتلميذ موجود ممكن فمحدد ضمن حدود المادة، ولكن انضرب هذا المثال لتقريب الفكرة أن الفاعل يفعل فعله مع عدم نقصان من الفاعل شيء. يقول الواجب كذلك. زين، وعليه الكمالات الموجودة بالمعلول هي منسوبة إلى الواجب، ولكن بدرجة أعلى بما لا يتناها فوق ما لا يتناها عدة وشدة ومدة. هاي النقطة الأولى بالمقدمة. النقطة الثانية، قال هذا اللي جاي ثبت بالصفات الإلهية واللي ثبتوا المتكلمين، ترى ضمن دائرة محدودة وصفات محدودة استدلوا عليها المتكلمين، والمولى جل شأنه يتصف بصفات أكثر من هذا اللي موجود في كتب علم الكلام والفلسفة. والشاهد على ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية ذكرت أوصاف لله سبحانه وتعالى، هذه الأوصاف لم يستدل عليها المتكلمون، فالمتكلمون استدلوا على جزء يسير من الصفات، وأكو صفات كثيرة يمكن أن توصف بها الذات من قبيل النور والكمال والجمال والمحبة وغيرها. دعاء الجوشن ألف اسم من ذكرت لله سبحانه وتعالى، بس ما استدلوا المتكلمين على التفاصيل ما موجود في دعاء الجوشن. زين، فإذا الصفات الموجودة في كتب المتكلمين تنقسم إلى قسمين ثبوتية، تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية. قال المصنف بالمقدمة البحث راح يصير بمقامين: مقام بيان الصفة ومقام إثباتها لله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك راح نبحث الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. فهسه بالعنوان الجاي اللي ذكر المصنف الصفات الذاتية والصفات الفعلية، شنو الفرق بيناتهم؟ هذا العنوان بثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه شنو قصدك من الصفات الذاتية وشنو قصدك من الصفات الفعلية. قال المصنف: المقصود من صفة الذات هي الصفة المنتزعة من مقام الذات بغض النظر عن ملاحظة شيء آخر. مثل إيش؟ قال مثل الحياة. أنا من أريد أن تزع أن هذا حي يحتاج أنظر إلى أثر من آثاره؟ ما يحتاج. يحتاج أن أنظر إلى شيء آخر غير ذاته؟ ما يحتاج. فهاي قال صفة ذات، ما دام مقصور النظر على الذات وانتزع هذا المفهوم من مقام الذات هاي صفة ذات. واضح إن شاء الله. أما صفة الفعل، طبعا صفة الذات من قبيل العلم، القدرة، الحياة، السمع والبصر على كلام سيأتي. أما صفة الفعل، صفة الفعل قال بأنه أكو فرق بالانتزاع. شلون؟ قال ما تقدر تنتزع الخالقية من قصر النظر على الذات فقط وفقط. ما تقدر تقول هاي الذات أنتزع منها الخالقية أو الرازقية. ليش؟ قال هذا مفهوم يتعلق بشيء آخر. إذا قلنا رازق يعني كل شكو مرزوق، إذا قلنا خالق لابد يكون شكون، إذا قلنا رحيم لابد يكون مرحوم، وهكذا. فصفات الفعل هاي الصفات ما تنتزع مع اقتصار النظر على الذات، وإنما لابد من ملاحظة شيء آخر اللي هو المخلوق والمرزوق وغيره، يعني المتأثر. قال بس ملاحظته؟ قال لا، أكو شيء آخر. قال النظر إلى الذات وإلى متعلقها اللي هو المخلوق يعني ما وقع عليه الفعل، والربط بينهما هاي النسبة اللي هي الخالقية، العلاقة المخصوصة الرازقية. فأكو ذات الخالق وأكو ذات المخلوق وأكو نسبة بينهما، ربط وجودي. قال إحنا من نريد ننتزع صفة الخالقية ننظر إلى الذات والخالقة والذات المخلوقة والربط بينهما، من هذا الربط ننتزع عنوان شنو؟ الخالقية. واضح إن شاء الله. فإذا انتزاع الصفات الفعلية موقوف على ملاحظة الذات وفعلها والعلاقة بينها وبين الفعل مثل الخالقية. فالذات الخالق وذات المخلوق والربط المخصوص بينهما منا ننتزع الخالقية، كذلك ذات الرازق وذات المرزوق والربط المخصوص بينهما ننتزع الرازقية، وهكذا. هاي صفة الفعل. أما صفة الذات قلنا منين؟ ما لنا علاقة بالمخلوق، ما لنا علاقة بال... لا، نقتصر بصفة الذات بس على ذات الفاعل، ذات يعني الحي اللي يريد نصفه بالصفة. زين، بعد وضحنا أكثر شيخنا، لا لأكون نقطة فارقة يمكن أن تبين لكم الملامح أكثر. شنو النقطة؟ قال احنا قلنا صفة الذات منين تنتزع؟ من نفس الذات. يعني أن العالم أو العالمية والحياة إلها مصداق بالخارج اللي هو ذات العالم وذات الحي وذات وذات القادر. فصفة الذات إلها مصداق موجود بالخارج اللي هو ذات الواجب. زين، صفة الفعل، قال صفة الفعل ما إلها شيء موجود بإزائها بالخارج. شلون؟ قال لأن صفة الفعل إيش قلنا منين تنتزع؟ بملاحظة الذات، ذات الخالق وذات المخلوق والربط بينهما. من هذا الربط ننتزع الخالقية. فالربط مو حقيقة ثابتة بالخارج، وإنما هو مفهوم منتزع بتعمل ذهني. أنا لاحظت أنه أكو ربط بين ذات الخالق وذات المخلوق، شو انتزعت؟ الخالقية. فالخالقية ما إلها وجود بالخارج، إلها منشأ انتزاع، منشأ انتزاع، مفهوم فلسفي، معقول ثاني فلسفي، إلها منشأ انتزاع. فصفات الفعل ليس لها ما بإزاء بالخارج، بينما صفات الذات إلها ما بإزاء بالخارج. واضح إن شاء الله؟ هذا الفارق. النقطة الثانية انتهت. النقطة الثالثة بالعنوان، بالنقطة الثالثة بالعنوان، قال أحيانا وبعض الصفات يمكن أن تكون صفة ذات بلحاظ باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. مثل إيش؟ قال مثل الخالق والرازق. الخالق والرازق، الخالقية والرازقية بحسب أمثلتنا اللي تقدمت منين تنتزع؟ من الربط المخصوص بين ذات الرازق وذات المرزوق، لأنها صفات فعل. قال يمكن أن ترجع إلى صفات الذات. شلون؟ قال كما لو قيل إرجاعها لمن؟ إلى القدرة على الخلق والقدرة على الرزق. فإحنا من نقول خالق بمعنى إيش نقصد؟ القادر على الرزق، القادر على الخلق. والقادر على الخلق والقادر على الرزق بعد شنو هذه؟ صفة، صفة القدرة. وصفة القدرة مقتصر فيها على الذات، ما يحتاج أن ننظر إلى مرزوق أو مخلوق. فترجع إلى صفات ذات مع أنها صفة فعل، ولكن باعتبار آخر رجعت إلى صفة ذات. هذا بالنسبة إرجاع صفات الفعل إلى صفات الذات. قالوا أكو بالعكس. شلون؟ قال السمع والبصر، سميع بصير. قال السمع والبصر على ما فسروها إيش قالوا؟ قالوا علمه بالمسموعات، علمه بالمبصرات. فارجعوها لمن صارت؟ للعلم. والعلم صفته ذات، فصارت من صفات الذات. أو ارجعوها سميع والبصير، القدرة على السمع أو القدرة على اليمن على البصر. هذا هم ترجع إلى القدرة، والقدرة صفة ذات. قال وأكو صفات ذات يمكن أن ترجع إلى من؟ إلى صفات الفعل. مثل إيش؟ مثل العلم. قال العلم مو صفة ذات؟ العلم صفة ذات نعم. قال بس أحيانا يلحظ العلم بما هو مضاف إلى معلوم خارجي، فنقول بأن الله يعلم كذا. قل هاي إضافته إلى معلوم خارجي، إضافته إلى معلوم، هذا معناه صارت صفة الذات بهذا الاعتبار صفة فعل لأنها ملحوظ بها المعلوم. فإذا لحظنا المعلوم تصير الضابطة مال صفة الفعل، لأن صفة الفعل ملحوظ بها مو بس الذات، ملحوظ بها الذات والمتعلق مالها والنسبة بين الذات وفعلها. فالعلم أيضا بلحاظ يكون صفة ذات، وبلحاظ ثانية وباعتبار آخر يصير صفة فعل. هذا اللي ذكر المصنف بالعنوان الثاني. المقام الثاني بالبحث اللي هو هذا عنواننا الجديد، احنا هذا أخذناه مال إثبات الصفات الذاتية بعد ما الصفات الذاتية قلنا أهم الصفات الذاتية ثلاث: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، أكو كلام بهم، والإرادة هم أكو كلام. فأهم الصفات الذاتية هن ذن ثلاثة: العلم والحياة والقدرة. ذن شلون نثبتن للواجب جل شأنه؟ قال عندنا قاعدة عامة يمكن أن نستمر بها نثبت بها كل الصفات الذاتية، كل صفة كمال. شلون؟ قال هاي اللي ذكرناها اللي تعتمد بهذا المقالة البسيطة أنه فاقد الشيء لا يعطيه. شلون؟ قال الصفة الموجودة عند المخلوقات مثلا العلم والقدرة، العلم أو القدرة أو الحياة، هاي موجودة بالممكنات لو ما موجودة؟ عندنا ممكن حي، وعندنا ممكن قادر، وعندنا ممكن عالم. يقول هاي الصفة وذن الصفات صفات كمال، والكمال ما الموجود به كمال حقيقي، يعني كمال وجودي مو كمال نسبي. العلم كمال حقيقي، والقدرة كمال حقيقي، والحياة كمال حقيقي. زين، وعليه نجي بهاي الطريقة نقول أن كل كمال موجود في المعلول اللي هو المخلوق لابد، يا كمال هذا نقصد الكمال الوجود الحقيقي، كل كمال موجود في المعلول لابد أن يكون موجودا في العلة بدرجة أتم وأعلى بما لا يتناها، فوق ما لا يتناها شدة وعدة ومدة. فكل كمال موجود، يا كمال نقصد الكمال الحقيقي هاي التفتولة، كل كمال موجود في المعلول يمكن بل يجب ثبوته في العلة، يجب ثبوته في العلة، بس ثبوته بالعلة بدرجة أعلى وأتم، لأنه نواقص الممكن لا يمكن أن تضاف لمن؟ إلى العلة. ليش؟ قلنا لأن العلة هي الموجدة للمعلول وكمالاته. فإذا كانت علة حقيقية وموجدة للمعلول وكمالاته فلا بد أن تتوفر على كمالات هذا المعلول، وطبعا توفرها على الكمالات بدرجة أعلى وأشد. فبعد هاي قاعدة عامة يمكن أن تكون في كل صفة: الحياة، القدرة، العلم، كل هذه من الصفات يمكن أن نثبتها إلى الذات، ولكن مع تجريدها عن شوائب النقص والإمكان. فنقول أن هذه الحياة الموجودة في الممكن هي كمال كمال حقيقي، والممكن معلول، فلا بد أن يكون هذا الكمال الحقيقي موجود عند علته بدرجة أعلى وأتم وأكمل، لما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى عدة وشدة ومدة. فكل كمال بالمعلول يمكن أن نقيس عليه هذه الطريقة، هذا الطريق العام لإثبات كل صفة كمال موجودة بالمعلول، ومن ضمن صفات الكمال هذه الصفات الذاتية. واضح إن شاء الله؟ فهاي تعتمد على التعبير هذا البسيط اللي هو أن فاقد الشيء كيف يكون الواجب غير واجد للكمال مع أنه أفاض على الممكنات وجودها وكمالها. لا بد أن يكون الواجب واجدا للكمال طبعا، ووجوده وتوفره على الكمال لا بد أن يكون بدرجة أعلى وأتم وأكمل. هذا الطريق العام. قال إثبات الصفات الذاتية: إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم اللي هن صفات هو الطريق التالي. شو نقول؟ إن هذه المفاهيم الحياة والعلم والقدرة حينما تستخدم في المخلوقات تعبر عن كمالاتها، كمالات بالمخلوقات وكمالات حقيقية، فيلزمها إذن أن توجد بدرجتها المتكاملة في العلة الموجودة. هذا ليش يلزمها؟ قال: إذ كل كمال يوجد في أي مخلوق فهو كمال مستمد من الله من العلة، فلا بد أن يكون الله تعالى واجدا له حتى يمكنه إفاضته وإعطاؤه للمخلوق. شلون هو أعطى للمخلوق إذا هو متوفر عليه؟ حاشا. ولا يمكن لمن يخلق الحياة أن يكون فاقدا لها، أو لمن يفيض العلم والقدرة للمخلوقات أن يكون جاهلا عاجزا. حاشا. وفاقد الشيء لا يعطي. إذن فوجود هذه الصفات الكمالية، وكل ما يقول كمالية هنا يقصد الكمال الحقيقي، في بعض المخلوقات وجودها دليل على وجودها في الخالق تعالى دون أن يكون فيه نقص أو تحديد، لأن الواجب والخالق مجرد عن الناقص، أي أن الله تعالى يتوفر على الحياة والعلم والقدرة المحدودة لو لا محدودة لا محدودة الغير المتناهية اللا متناهية. والآن لنبدأ بتوضيح أوسع لكل واحدة من هذه الصفات. هذا إذن طريق عام لإثبات كل صفة كمالية. زين، الآن المصنف راح يستدل على الحياة، هل الواجب جل شأنه حي أو لا؟ طبعا مفهوم الحياة مفهوم بديهي، الحياة بديهي، ولكن اختلفوا في تحديده وتعريفه. شنو الحياة؟ حقيقة الحياة حطوا تعريف لعله تصل إلى 8 أو أكثر وكلها بها مجال للنقاش، ولكن التعريف اللي يمكن أن يشير لهذه الحقيقة هو التعريف بالأثر. فعرفوا الحياة بمن؟ بأثرها. قالوا شنو معنى الحي؟ حقيقة الحياة ما نعرفها، بس أكو لوازم وآثار للحياة، إذا توفرت هذه اللوازم نقول الحياة موجودة، إذا ما توفرت هذه اللوازم نقول الحياة ما موجودة. فالحياة بما هي ما معروف حقيقتها شيء، ولكن تعرف منين؟ وجودا وعدما، من اللوازم والآثار. المصنف من هذا ينطلق يقول بأنه الحياة المستعملة في المخلوقات مستعملة في مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة النباتات، طبعا هذا الجماد يعني على المتعارف أنه لا يمتلك الحياة، وهذا الخشب لا يمتلك الحياة، أكو بعض الآراء تقول لا يمتلك الحياة بس حياة كامنة يعني مو يعني في مطور الكمون، بس على المتعارف أنه هذا لا يمتلك الحياة، الجدار لا يمتلك الحياة، فاللي يمتلك الحياة بحسب تعبيراتنا اثنين، إما النبات والحيوان أو الحيوان. على هذا المقدار من الحياة يقول المصنف بأن الحياة هنا إذا أردنا أن نستكشفها موجودة في النبات نقول هذا النبات ينمو، فإذا نمى النبات واستمر بالنمو نقول أن هذا النبات حي، أما إذا ما نمو تجفف نقول مات ليس بحي. هذا إذن الحياة اللي هي كمال موجودة وين؟ بالنبات. علامتنا على وجود الحياة هو النمو، فالنمو من لوازم الحياة مو نفس الحياة ومن آثارها. زين، أما بالحيوان، حيوان بما يشمل الإنسان طبعا هذا يعني الاصطلاح المنطقي، قال الحياة بالحيوان إلها لوازم اثنين، إذا توفرن ذن نقول بأن هذا الحيوان حي يمتلك الحياة، إذا ما توفرن ما يمتلك الحياة. شنو اللوازم؟ قال الشعور والإرادة، الشعور والإرادة، إذا كان شاعرا يعني يشعر يدرك على تعبير بعض الكتب الكلامية الدراكية والفعالية، لأن علامات الحياة أكو إدراك وأكو فعل، شعور والإرادة، الدراكية والفعالية، لأن الأمرين إذا توفرن بمخلوق بحيوان هذا الحيوان يقول أنه حي، أما إذا ما توفرن ذن الأمرين بالحيوان يقول هذا الحيوان ليس بحي، يعني لا يشعر ولا يدرك، لا يدرك ولا يفعل، يعني لا يتحرك لا كذا ولا يشعر، يقول هذا مو حي. فالدراكية والفعالية أو الشعور والإرادة على تعبير المصنف إن علامات الحياة، علامات وجود الحياة، إذا توفرن كشف عن وجود الحياة، إذا انتفيا كشف عن عدم وجود الحياة. زين، وعليه الحياة كمال لو مو كمال؟ كمال. قال الحياة كمال بالنبات والحياة كمال بالحيوان، ولكن هذا المفهوم، مفهوم الحياة اللي احنا استكشفناه من النمو بالنباتات، يقول هذا المفهوم لا يمكن نسبته الى الله. ليش؟ يقول لان هو شنو هو النمو؟ النمو الخروج من القوة الى الفعل، يعني انه ينتقل من مرحلة لمرحلة بالتكامل، هذا النمو، وهذا النمو الخروج من القوة إلى الفعل أو النمو اللي هو التدرج هذا مختص وين؟ بيا عالم، بعالم المادة فقط، مو هم مو كل عالم الإمكان، جزء يسير من عالم الإمكان اللي هو المادة. فهذا الكمال اللي هو الحياة بهذا المعنى لا يمكن نسبته إلى الله. ليش؟ لأن هذا المفهوم، هذا المعنى يقول ملازم للنقص، ما يمكن تجريد عن النقص، هو نمو، والنمو موضوع وين؟ المادة، والله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة، لا يمكن نسبة هذا الكمال إليه. ومجرد عن التدرج وجود فعلي وجود مجرد غير مركب غير قابل للجسمية ولا كل الكلام تقدم. فالكمال بهذا المعنى اللي هو معنى النمو اللي هو الحياة بمعنى النمو اللي بالحيوانات، هذا الكمال لا يمكن نسبته إلى الله، لأن هذا المفهوم مستلزم للنقص، فالنقص من لوازم هذا المفهوم باعتباره كمال نشأة مو كمال حقيقي. زين، أما الكمال اللي هو الحياة بالمعنى الثاني اللي هو عند الحيوانات اللي قلنا شنو علامته؟ الشعور والفعالية، على تعبير المصنف الشعور والإرادة أو الفعالية والدراكية. هذا الكمال اللي هو بالحيوانات هذا النقص ملازم إليه، يمكن أن يتصور الذهن مصداقا ينطبق عليه هذا المفهوم، مفهوم الحياة اللي هو الشعور والإرادة، ولكن هذا المصداق مجرد عن النقص يمكن. فمفهوم الحياة اللي موجود بالحيوانات يمكن للعقل أن يجرده عن النقص وينسبه لمن؟ إلى العلة. وعلي يقول مما يمكن أن ننسب الحياة الموجودة بالإنسان أو بالحيوان إلى الله، فنقول بأن الله سبحانه وتعالى باعتباره يمتلك هذين الصفتين، فعالية والدراكية، لأنه هو اللي أوجد الفعالية والدراكية بالمخلوقات، فنقول بأن الله حي، فنثبت الحياة لله سبحانه وتعالى بما لا يتناهى، مو بالحدود مال المادة المنسوبة للإنسان، لا أعلى من هذا وأرقى، لأن الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة. زين، فبهذا المفهوم، المفهوم الثاني للحياة اللي هو عند الحيوان اللي علامته شنو؟ الشعور والإرادة. بهذا المفهوم يمكن أن ننسب الحياة إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول بأن الله حي. ليش؟ لأنه مريد وشاعر. زين، هذا الدليل العام اللي ذكرناه لإثبات الحياة. أكو دليل آخر راح يذكر المصنف لإثبات الحياة، هذا هنطبق هذا المقدار ونشوف الدليل إذا عندنا وقت. قال الحياة، مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات، الأولى النباتات. ليش؟ شلون عرفت بأنه هاي النباتات حية؟ قال حيث تتميز بالنمو، حياة هاي لأنها تنمو. الثانية الحيوانات والإنسان حيث تمتلك الشعور، الحيوانات والإنسان، حيوان بمعنى العام بما يشمل الإنسان، حيث تمتلك هذه المخلوقات الشعور والإرادة، فكل شاعر ومريد هو حي. ولكن المعنى الأول اللي هو النمو، المعنى الأول لمفهوم الحياة مستلزم للنقص والاحتياج. ليش؟ قلنا لأن النمو وين يصير؟ بالموجود المادي، والله سبحانه وتعالى منزه. وذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال، لأن كماله مو موجود بالفعل، موجود بالقوة، ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية تحصل فيه تغييرات تصل به إلى كمال جديد. يعني هاي الشجرة كانت فاقدة للثمرة، ولكن نتيجة لعوامل طبيعية أو إنسانية، سقى وأرض وكذا، صارت مثمرة فنالت على كمال، فهي كانت فاقدة للإثمار، كمال الإثمار، ولكن بحسب العوامل صارت عند هذا الكمال. هذا يمكن نسبته إلى الله؟ الله لا يمكن أن يتصور فيه النقصان والوجدان والفقدان؟ ما يمكن فيه الوجدان والفقدان، الله سبحانه وتعالى كامل مطلق. ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية تحصل فيه تغييرات تصل به إلى كمال جديد، ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله تعالى. الله مو فاقد للكمال ولا مرتبة من مراتب وجوده، كما مر توضيحه في موضع الصفات السلبية. كل صفة تحمل نقص على الله لا يمكن نسبتها إليه. أما المعنى الثاني للحياة فإنه بلي الشعور والإرادة، نعم، فإنه مفهوم كمالي، وإن اقترن في بعض مصادقه الإمكانية ببعض النقائص والتحديدات. مصادقه الإنسانية الإمكانية يعني النبات والإنسان، الإنسان والحيوان، عفوا الإنسان والحيوان. ولكن هذا المفهوم مو لازم للنقص مثل المفهوم الأول، ولكن يمكن أن نتصور له لهذا المفهوم الثاني للحياة مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج. مثل إيش؟ مثل إيش؟ قال مثل الوجود. مفهوم الوجود الإنسان موجود والجدار موجود والحجر موجود، هذا مفهوم الموجود يمكن أن نجرده والنسبة إلى الله من دون نقص. الإنسان موجود ضمن حيز باعتباره وجود جسماني، وكذلك الجدار، وكذلك يعني هاي الأشياء الكتاب موجود ضمن حيز لأنه هو موجود جسماني. فصفة الوجود لهذا الموجود يشوبها النقص، بس هاي صفة الوجود يمكن تجريدها عن النقص ونسبها لمن؟ إلى الله. كذلك صفة الكمال همين صفة، الإنسان يمتلك كمال، الحيوان يمتلك كمال، فنقول بأن الإنسان كامل والحيوان كامل، بس صفة الكمال إذا أريد ننسبها إلى الله نجردها عن كل شوائب النقص والاحتياج. فصفة الكمال وصفة الوجود نقدر نجردهن، اللي هن منسوبات للإنسان للمخلوق للممكن، يمكن أن نجردهن ونسبهن إلى الله مع عدم شوب النقص. كذلك يقول صفة الحياة الموجودة بالحيوان مثلهن، هم يمكن نجردها عن النقص المنسوب للحيوان، نجردها عن هذا النقص ونسبها بدرجة أعلى وأكمل إلى الله. شوف إيش قال، كما هو الأمر في مفهوم الوجود ومفهوم الكمال. الحياة مثلهن. زين عندنا وقت نأخذ بعد هذا الدليل، هذا الدليل يحتاج إلى بيان، يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.